الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قلنا ان الروايات على قسمين، روايات تعالج وتبين حكم التعارض المستقر بين الدليل الظني والدليل القطعي، وهذا الجزء هو الذي سمينا بروايات الحوادث. ومحمى من هذه الروايات على ملاحظة نظامية، والمجموعة الأولى مهمة منها أن الحضر المخالف مع القرآن ومع الدليل الحقيقي والصدور مخالفة تباين عليه صادق. والمجموعة الثانية قد لم نقبلها، المجموعة الثالثة أيضا استخلصنا منها من الخبر المخالف للقرآن الكريم والدليل الحقيقي والصدور مخالفة مستقرة، سواء كانت بنحو التباين أو بنحو العموم والخصوص من وين فيما يتعلق بالاجتماع. هذا الخبر ساقط فإلى هنا اتضح أن كل خبر يخالف دليلا، كل دليل غني يخالف دليلا قطعيا من قبيل الخبر الظني مع القرآن. فإنما يسقط هذا الخبر عن الكفية إذا كانت مخالفته مع القرآن مخالفة مستقرة، أولا تعارض مستقر موضوع حرفي، ثانيا تعارض مستقر بنحو تباين أو بنحو عموم الخصوص من ذلك. حينئذ بهذه الروايات نقيد اطلاق دليل الحجيه ان كان له اطلاق، وان كان ما قلنا ان دليل الحجيه نفسه ما الى اطلاق دليل جبي، ما الى اطلاق دليل جبيه كمان واحده، لكن حتى لو كان له اطلاق فاطلاقه يقيد بما إذا لم يكن الخبر مخالفا للقرآن الكريم مخالفة للتفسير. هذا بالنسبة لتعارض الخبر مع القرآن. والقسم الثاني من الروايات هو القسم الذي سميناه روايات العلاج، وهي الروايات التي تبين حكم تعارض الخبرين، مو الخبر مع القرآن، حكم تعارض خبرين ظنيين. وهذا القسم هو الذي سميناه بروايات العلاج، ويمكن تصنيف هذه الروايات إلى مزامير. هناك مجموعة وطائفة من هذه الروايات يستدل بها على التخيير، الخبرين الزمنيين إلى تعارضات المكلف مخير بين أن يأكل لهذا الخبر أو يأكل لهذا الخبر. وهناك طائفة من هذه الروايات تستدل بها على ترجيح أنه إلى تعارض الخبران والمنام فيرجح أحدهما على الآخر بمرجحات معينة تذكرها هذه الروايات. وهناك قسم وطائفة ومجموعة من هذه الروايات تدل أو يستدل بها على التوقف والاختيار إلى تعارض الاختيار يجب ان يختار في المكلف ويتامل ويتوقع ولا يعلم هذا ولا يعلم هذا ولا عن يعرف عن حكمه واحد ومزامير. لكن اهم هذه المزامير مجموعتان، مجموعه تقليل ومجموعه تقليل، كان لديك مراتب. اما المجموعه الاولى روايات التقليل التي يستدل بها على التخيير، يعني أن الشارع في مورد تعارض الحديثين والخبرين جعل كل منهما حجة على سبيل التخيير، بمعنى أن المكلف مخير بين أن يدخل بهذا الخبر ويعمل به أو يدخل بذاك الخبر ويعمل به. تخيير ظاهري تخيير تخيير. هذا التخيير يجب أن نبحث عنه في مرحلتين. أولا في مرحلة الثبوت، يعني يجب أن نرى الموضوع أساسا، هل يمكن جعل التكبير التكبيري عقلا ممكن؟ كيف نتصور جعل التكبير التكبيري من كذا الشيء؟ بغض النظر عن في دليل على هذه الخلفيه التكبيريه او ما اقول، لكن ممكن جعل الخلفيه التكبيريه ثبوتا وعقلا أو لا يمكن، ارتباط قد يقال أنه أحسن ما ممكن جعل الخلفية التكبيرية. فإذا أنكرنا الإنكار قلنا ما ممكن بعد ما ينتهي، ما تنتهي النوبة إلى وإلى يصل الدور إلى البحث الثاني وهو البحث الثالثي، يعني هل يوجد فعلا دليل يدل على أن الشارع قد جعل الخلفية التكبيرية أو لا؟ هذا البحث الإثباتي فرع إمكان الخلفية التكبيرية ثبوتا، أما إذا لم يعد ممكنا حتى إذا دلت الروايات على الخلفية التكبيرية فلا بد من تأويلها، باعتبار أن الخلفية التكبيرية ما ممكن، ما تصور ما نعطيها. فيوجد بحثان، أولا البحث الثبوتي، الثاني هذا التخيير في الحجية وعدم إمكانه، والبحث الآخر عن بحث إثباتي أنه هل توجد رواية أو روايات تدل فعلا على جعل الحجية التخييرية أو لا. طبعا بعد الإمكان الحجية. أما البحث الثبوتي فقد يقال أنه لا، الحجية التخييرية لا ممكن، كذلك لأنه ما المقصود بالتكبير التكبيري؟ هل المقصود بها أن يجعل الشارع تكبيرة واحدة عندما يتعارض الخبران؟ ما المقصود بجعل التكبير التكبيري؟ جعل تكبيرة واحدة من كل الشارع أو جعل تكبيرتين؟ كلاهما غير. أما جعل خدية واحدة فهذه الخدية الواحدة لا بد أن تكون مجعولة لواحد من الخلائق، خدية واحدة لواحد من الخلائق، هذا الواحد واحد معين، يعني يجعل الشارع خدية لهذا الخبر مثلا الدال على وجود خلق في الجمعة، أو يجعل الخلفية لذات الخبر الدال على حرمة الخلق. هذا الفار باطل لأنه قلت كون الخلفية تكبيرية، هذه مصارف خلفية تكبيرية، إذا جعل الشارع الحجية لهذا الخبر في الحقوق مثلا حتى على وجود طرف أو لذلك إذا جعل الحجية لأحد الخبرين بالخصوص هذه صارت حجية عينية متفوتة فرجنا عن الخلق هذا كله. إذن فلا بد أن يقصد بالحجية الواحدة جعلها لأحد الخبرين لكن لا الأحد المعين أحد الخبرين يعني الجامع بين الخبرين القاسم المشترك والجامع بينهما هو هذا العنوان عنوان أحد الخبرين هذا العنوان كان ينطبق على هذا الخبر الدال على وجود صلاة الجمعة فإنه أحد الخبر وهم ينطبق على ذاك الخبر الدال على صلاة ذاك هم أحد الخبر فعنوان أحد الخبرين هو الذي جعلت له الحجية هكذا حينئذ نسأل هذا العنوان هذا الجامع هل لوحظ بنحو مطلق الوجود أو لوحظ بنحو صرف الجامع على قسمين قد يكون الجامع مقصودا وملحوظا بنحو مطلق الوجود يعني ملحوظا فيه الشمولية يعني الجامع أينما وجد في أي فرد من أفراده وجد هذا هو المفهوم من قبيل العالم في قوله أكرم العالم أكرم العالم هنا العالم جامع كل جامع وهو أفراد جامع بين زيد العالم وبكر العالم وعمر العالم العالم كل أفراد العالم الجامع والقاسم المشترك بينهم هو العالم هذا العنوان جامع بين هذا الاثنين والجامع هنا له حضر نحو مطلق عندما يقول أكرم العالم يعني أكرم هذا الجامع في أي فرد من أفراده وجد في زيد وجد أكرم زيد في عمرو وجد أيضا أكرم عمرو في بطل وجد هذا الجامع أيضا أكرم وهكذا هذا نسميه ولذا قلنا في بحث الإطلاق لو تذكروا قلنا أنه هذا نسميه إطلاق شمولي شمولي ومن ميزات الإطلاق الشمولي الإنحلال يعني ينحل الخوف إلى أحكام عديدة بعدد مصاديق وأفراد هذا الجامع فإذا كان هناك 100 عالم عندنا إذن 100 وجود إكرام هذا وجود إكرام هذا انحلال هذا معنى الجامع الملحوظ بنحو مطلق الوجود وأخرى يكون الجامع ملحوظا بنحو صرف الوجود يعني لم يلحظ الجامع بنحو السريان إلى أفراده بحيث يكون أينما وجد يكون ملحوظا ومطلوبا الجامع أينما وجد في أي فرد من أفراده وجد لا وإنما هذا الجامع في فرد من أفراده ولكن الفرد هم ما معين على البدن كما في قوله أكرم عالما أكرم عالما يختلف كثيرا عن قوله أكرم عالما مع أنه بكليهما يوجد إطلاق هم في العالم هناك أكو إطلاق هم في عالما أكو إطلاق أكرم عالما هم مطلق ينطبق على زيد العالم فإنه ينطبق على أنه عالم ينطبق على بكر أيضا عالم ينطبق على عامر أيضا عالم وينطبق على 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 كل فرد من الفرد لكن هذا الإطلاق غير ذاك الاطلاق، ذاك كان اطلاق شمولي، هذا اطلاق بدني. يعني العالم هنا وهو الجامع بين زيد وعمر وبعد، هذا الجامع لم يلحظ نحو مطلق الوجود، اينما وجد وفي اي فرد من الافراد وجد يكون هو المطلوب للمولى، لا، وانما لوحظ لنحو صرف الوجود. يعني لوحظ صرف وجود العالم ولو في فرد واحد لا في كل الافراد. فيوجد نحوان من اخذ الجامع، تارة بنحو مطلق الوجود وأخرى بنحو صرف الوجود. ومن فوارق هذين النحوين أنه إذا كان الجامع ملحوظا بنحو مطلق الوجود فكما قلنا الحوق يسري إلى كل الوجود، يعني كل فرد من أفراد العالم هو متعلق الوجود، هو متعلق له حكم، لأن هذا الحكم الواحد انحل إلى أحكام عديدة، كل فرد له حكم، زيد يجب عام يجب. فالأفراد يسري إليها الفوق، يسري إلى الأفراد، ما يبقى الفوق الجامع واقف على الجامع، يسري الفوق من الجامع إلى الإطلاق في الإطلاق الشمولي، في الجامع الملحوظ بنحو مطلق الوجود. أما على العكس منه الجامع الملحوظ بنحو صرف الوجود، أكرم عالمان، هنا الفوق يبقى على الجامع، وجوب الإكرام موضوعه جامع العالم، زيد ليس هو الموضوع، زيد مصداق من مصادق الموضوع، عمرو مصداق من مصادق الموضوع، باكر مصداق من مصادق الموضوع، وليس هو الموضوع. الموضوع الذي تعلق الحكم به هو الجامع، نظير ما تقدم في بحث الوجود التخييري لو تذكرون، هناك كان أكو رأي يفسر الوجود التخييري لهذا، يقول أنه هناك حكم واحد متعلق بالجامع، وهذا الحكم واقف على الجامع، ما يسري إلى هذا الفرد وهو عتق الرقبة، وذاك الفرد وهو صوم شهرين، وذاك الفرد وهو إطعام 60 مسكينة مثلا، لا، وجود واحد متعلق بالجامع بين هذه الأمور الثلاثة، جامع بين العتق والصيام والإفطار والإطعام، هذا الوجود متعلق بالجامع وواقف على الجامع، لا يسري إلى هذا الفرد وهذا الفرد، إنما هذا الفرد وهذا الفرد مصادر للواجب، مو هي الواجب، الواجب ليس هو العتق، العتق مصداق للواجب، الإطعام مصداق للواجب، الصيام مصداق للواجب، الواجب ما هو؟ الواجب هو الجامع، الوجوب واقف على الجامع، الوجوب لم يصل إلى العتق حتى يصبح العتق واجبا، العتق مصداق للواجب ليس هو الواجب. هذا تقدم على التفسير في الوجود التخييري تقدم ونسينا، فإنهم هكذا، يعني صرف الوجود هكذا من شؤون الجامع الملحوظ نحو صرف الوجود هو أنه لا يبقى على الجامع. فهنا جعلوا الحجية الواحدة للجامع بين الخبرين، هذا الجامع هل لوحظ فيه أنه بنحو مطلق الوجود، وحيث أن الشارع جعل الحجية لعنوان أحد الخبرين، هذا العنوان الجامع بنحو مطلق الوجود، يعني هذا العنوان أينما وجد
في أي فرد من فرديه وجد فالحجية هم فرد. أينما مثل أكبر العالم في أي فرد الجنس العالم وجد، كلية العالم وجد، فالحكم موجود وهو وجود. هنا أيضا في أي فرد من فرده هذا الجامع وجد، سواء في هذا الفرد وهو الخبر الدال على وجود فرد الجمعين، أو في هذا الفرد وهو الخبر الدال على فرد الفرد، في أي فرد من فرده وجد هذا الجامع فالحجية أيضا ثابتة. هكذا هذا أيضا غير معقول، اعتبار أن هذا معناه أنه هم هذا الخبر حجة وهم هذا الخبر حجة وهما متعارضان. كيف يجعل الشارع الحجية للمتعارضين معا؟ كيف يكون البر المتعارضون مستقر لنبحث عن التعارض المستقر؟ كيف يجعل الحجية لكلا المتعارضين تعارضا على بعض؟ إذن فالجامع بنحو مطلق الوجود هم ماذا؟ وإن كان المقصود أنه جامع بنحو صرف الوجود، فكما قلنا أن الحكم إذا تعلق بالجامع بنحو صرف الوجود فهو يبقى على الجامع لا يسلم. إذن فالحجية باقية على عنوان إنه أحد الخبرات متسري لا إلى هذا الخبر الدال على وجود صلاة الجمعة، ولا إلى شنو؟ هذا الخبر الدال على قول الخبر، لأنه هذا الخبر وهذا الخبر كلاهما مصداقان من مصادقان، والحكم تعلق بالجامع بنحو صرف الوجود. وقلنا أن الحكم لا تعلق بالجامع بنحو صرف الوجود لا يسري إلى مربيه أو إلى أصحابه. إذن فالحجية باقية على شنو؟ الجامع. طب الجامع بين الخبرين ليس خبرين حتى تدعى الحجية، الجامع بين الخبرين مو خبر، مو نبأ، مو خبر، ما إلى مدلول. كل من الخبرين خبر، يعني فيه مخبر عنه، فيه مدلول. هذا الخبر ما إلك مدلول وهو وجود خبر، ذاك الخبر إلى مدلول وهو شنو؟ قول مخبر. أما أحد الخبرين هذا العنوان هم خبر إلى مدلول؟ ما مدلوله؟ مو خبر، الخبر ما له مدلول. أحد الخبرين شنو مدلوله؟ فكيف يجعل الشارع الحجية؟ جعل الحجية لأحد الخبرين بنحو صرف الوجود أيضا غير ممكن مستحيل، لأن أحد الخبرين ليس خبرا، ليس له مدلول حتى يكون حجة في إثبات مدلوله حتى يجعل الشارع الحجية. الشارع إنما يجعل الخبر حجة ليكون شنو؟ ليكون حجة في إثبات مدلوله. فجعل الحجية لشيئين لخبرين فرع أن يكون هذا الخبر له مدلول حتى يجعل الشارع الحجية لهذا الخبر، ومعنى جعل الحجية له أنه يثبت مدلوله، يثبت مخالفه. وإذا لم يكن لشيء مدلول وبالتالي لم يكن خبرا كيف على الحجية ويوم بنحو صرف الوجود؟ هكذا أحد الخبرين ليس خبرا، هذا الخبر خبر، هذا الخبر أيضا خبر، أما عنوان أحد الخبرين ليس خبرا. ويتصرف أن الحجية واقفة على عنوان أحد الخبرين وتسري إلى الخبر، وإلا إذا تسري صامت بنحو مطلق الوجود ما صار بنحو صرف الوجود. إذن فكل الغلول باطلة. جعل الحجية الواحدة لأحد الخبرين بالفصول هذا كل فصول، جعل الحجية الواحدة لأحد الخبرين بنحو الجامع الشمولي هذا أيضا من فصول، جعل الحجية لأحد الخبرين بنحو الجامع البدلي هذا أيضا. فجعل الحجية الواحدة غير. نأتي إلى الفرض الآخر، أن يفترض أن الشارع يجعل حجيتين مشروع في المشروع ليس حجية واحدة، بأن يجعل حجية لهذا الخبر الدال على وجود صلاة الجمعة، لكن بشرط مثلا بشرط، ويجعل حجية أخرى لذاك الخبر الدال على حرمة صلاة الجمعة أيضا بشرط. حجيتان مشروطتان فمجموعهما تعني وتساوق الحجية الكثيرية، فأولى الحجية الكثيرية. هذا أيضا بعض الأمر، وذلك لأن هذا الشرط ما هو الشرط في هاتين الحجيتين؟ ما هو؟ إما أن يفترض أن الشرط عبارة عن الأخذ بهذا الخبر، هذا القرار حجة بشرط الأخذ به، بشرط الاتجاه به، إذا التزم به المكلف، يعني إذا أخذ وصار معمل به فهو حجة، فهذا حجة بشرط الاتجاه به، ذاك أيضا حجة بشرط الاتجاه به، حجيتان مشروطتان لهذا المكلف. فبالتالي مجموعة هاتين الحجيتين يعني الحجية التكفيرية، يعني المكلف مخير بين أن شنو يأخذ بهذا أو يأخذ بهذا، إذا أخذ بهذا صار هذا هو الحجة، وإذا أخذ بذاك صار هو ذاك هو الحجة، هاي الحجية التكفيرية لهذا الشيء. هذا بعض، لماذا؟ لأنه يلزم منه محظور، ومحظوره أنه إلى لم يأخذ لا بهذا لا بهذا، ترك الالتزام بهما معا، ومعناه أنه ليس شيء منهما. هذا معنى ليس شيء منهما، لأنه حجة، هذا حجة إذا أخذ به، أما إذا لم يأخذ به ليس حجة، ذاك أيضا حجة إذا أخذ به، أما إذا لم يأخذ به ليس حجة، فإذا لم يأخذ لا بهذا لا بهذا، إذن لا هذا حجة لا هذا حجة، وهذا كيف يكون حجية تكفيرية؟ الحجية التكفيرية معناه أنه يجب أن يأخذ بأحدهما، أما أنه إذا صار وراء أنه صار كل ما حجيته مشروطة بالأخذ بذلك الخبر، طيب بإطلاق من لا يأخذ لا بهذا الخبر ولا بهذا الخبر، فبالتالي لا يكون شيء منهما. وإذا فرضتم أن الحجيتين المشروطتين فرضتموها بشكل آخر وهو أن نبدل الشرط، نقول كل منهما حجة بشرط تركي، بشرط عدم الأخذ بالآخر، ترك الاتجاه بالآخر، هذا الخبر الدال على وجود صلاة الجمعة حجة إلى لم أقل بذلك الخبر الدال على حرمة الصلاة، إذا لم أقل بذلك فهذا حجة، أما إذا أخذت بذلك بعد هذا ذاك أيضا حجة إذا لم أقل بذلك، فكل منهما حجة بشرط عدم الأخذ بالآخر، مو بشرط الأخذ به نفسه، لا بشرط عدم الأخذ به بصاحبه. هذا النحو أيضا باطل، وذلك لأنه يلزم منه محظور، وهو أنه إذا لم يأخذ لا بهذا ولا بهذا يكون كلاهما، لأن شرط كل ما حجيتين فيصح، هذا كان حجة بشرط أن لا 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 أقول ذلك، ولا أنا فعلا لم أقول ذلك إلى ما رفع، ذاك أيضا كان حجة بشرط أن لا أقول هذا فعلا أنا ما أقول ذلك، فكل منهما أصبح حجة، اجتمع حجتان المتعارضتان. إذن فجعل الحجية التكفيرية لا بالنحو الأول وهو جعل حجية واحدة، ولا بالنحو الثاني وهو جعل حجيتين مشروطتين، هذا إشكال الثبوتي. والجواب عن هذا الإشكال الثبوتي هو أنه لا، نحن نفترض حجيتين مصروحتين من حجية واحدة، مثل ما أقول الشخص الثاني جعل حجيتين مصروحتين وشرط كل من الحجيتين هو ترك الالتزام بالآخر. غاية الأمر يوجد حكمان وكلاهما حكم واحد، حكم طريق. الحكم الأول الحجية، الحجية حكم ظاهري، حجية هذا الخبر الدال على وجود صلاة الجمعة بشرط عدم الأخذ إلى وكذلك حجية ذات الخبر الدال على الفرن بشرط عدم الأخذ إلى هذا الحكم واحد، يعني مشرح من قبل الشارع لا لأجل وجود مصلحة في نفس الأخذ لهذا الشارع، وإنما لأجل مصلحة في الواقع تماما من المولى بالملاك الواقعي، ولكي لا يضيع الملاك الواقعي على المسلات فأوجب عليه أن يأخذ بهذا الخبر بشرط إذا لم يأخذ بذلك الخبر، وأوجب عليه أن يأخذ بذلك الخبر إذا لم يأخذ بذلك. هذا الإيجاب اللي نعبر عنه بالحجية، أوجب عليه الأخذ هذا هو الأخذ بذلك، هذا الحجية نابعة من شنو؟ من اهتمام المولى بملاك الواقعي الإلزامي الموجود في البين، إما الوضوء أو الترميم. تماما من المولى بالمناس الواقعي جعل هذا الحكم. كأي حكم ظاهري آخر تحديد معنى الحكم الظاهري هو هذا، أن الحكم الظاهري حكم طريقي يعني نابع عن ملاك الواقع، نابع عن أهم ملاك من ملاكات الواقع. هذا حكم. وأكو حكم آخر وهو أنه يجب الالتزام بأحدهما، يعني لا يجوز ترك الأخذ لهما معا، أن يترك الأخذ لا بهذا الخبر ولا بهذا الخبر، أن لا يلتزم لا بهذا الخبر ولا بهذا الخبر، هذا هم يجوز. لا يجوز ترك الالتزام بهما معا، بل يجب الأخذ بأحدهما، هذا أيضا موجود. فهناك حكمان مجموعهما يشكل الحجية التخريجية، مجموع الحكمين، وكلا الحكمين حكم ظاهري طريقي. أحدهما أن كل من الخبرين حجة إلا لم أخذ بالآخر، هذا حكم. والحكم الآخر أنه يجب علي أن أخذ بأحدهما، ما يجوز لي أن أتركهما، يجب علي أن أخذ بأحدهما. يحرم ترك الالتزام بهما. والدليل الدال على الحجية التخريجية هو ذاك الدليل يدل بالالتزام العرفي على هذا الحكم الثاني، وهو أنه يجب أخذ أحدهما. الدليل الدال أيا كان، بعدين هذا محط إثباتي راح يجي، أنه شنو الدليل على الحجية التخريجية. أيا كان الدليل، أي رواية أي دليل يدل على الحجية التخريجية، يعني يدل على أن هذا الخبر حجة إذا لم تأخذ بذلك، وذاك الخبر حجة عليك إذا لم تأخذ بهذا، أي دليل يدل على هذا المعنى فهو يدل بالإتزان العرفي على أنه شنو؟ يجب أن تأخذ بأحدهما، ما يجوز لك أن تترك الالتزام بهما. إذن فإذا وجب الأخذ بأحدهما وكان كل منهما حجة بشرط ترك الأخذ بالآخر، فبمجرد أن أأخذ هذا
ذاك بعد شنو مو حجة، لأن ذاك كانت حجيته مجبوطة لعدم الأخذ. فإذا أخذت هذا ذاك بعد، وإذا عكست هم نفس الشيء، إذا أخذت بذاك هذا بعد ما. فبأيهما أخذ يكون قاد شنو امتثل كل الحكمين، يعني هم الحجية وهم وجوب الاتباع لأخذ الحكمين الباقية. نعم اي يعني اذا اخذت هذا يعني ما اخذت بذلك، لان المعارضان هم متنافيان. اذا اخذت بهذا الخبر الدال على وجود صلاه الجمعه يعني دخلت، يعني دخلت صلي صلاه الجمعه. المعنى شنو؟ معناه انني تركت الالتزام بخبر الدال على حرمه صلاه الجمعه. وفي هذا الفرق ذات الخبر من حجة، لأن ذات الخبر كان حجة بشرط أن لا أأخذ بهذا الخبر الدال على هي مشروطة، كانت ثابتة حجيته، كانت مشروطة بعدم الأخذ بهذا الخبر. أما وأني قد أخذت هذا الخبر وشريت روحي وديت إلى صلاة الجمعة خلاص بعد ذات المحجة، حجيته كانت مشروطة بعدم الأخذ به خبر الدار على الوجود. فلما انا اخذت الخبر الدار على الوجود فسقط الحجية، ان انت لا تسقطها انت. فانا بالاخذ بهذا الخبر عملت بكل الحكم، هم حجية هذا الخبر سجلت عليه اعتبار انني تركت الاخذ بذلك، لان هذا اصبح حجية. وهم عملت بالحكم الثاني وهو وجوب الالتزام باحدهما وحرمة تلك الاتجاه. لا أعتقد حكمين، ها الحكمين الظاهريين إيه؟ هذا هو معنى الحجية. هكذا نتصور الحجية التصويرية، يعني بالإمكان ثبوتان تصوير الحجية التصويرية بهذا الناحو. هذا بعد شنو المحظور في ما يجوز لك، ما يجوز لك أن يترك الله معك، لأن حكمين قلنا حكمان ظاهريان، مجموع الحكمين الظاهريين هو الحجية التخيرية. الحجية التخيرية تتشكل وتتألف من مجموع حكمين ظاهريين، أحدهما الحكم بحجية هذا بشرط ترك ذاك، والحكم بحجية لا تنفصل، هذا أحدهما. والحكم الآخر إذا صفر هذا وجوب أن تلتزم بأحدهما. مجموع هذين الحكمين هو الحجية التخيرية. تقولون شنو الدليل عليهما؟ نقول أي دليل افترضتموه دليلا على الحجية التخيرية فهو بالالتزام يدل على الحكم الثاني. يعني لا بالمطابقة يدل على الحجية، بالالتزام يدل على أنه شنو ما يجوز لك أن تترك الالتزام بالحجية. وسأيا كان هذا الدليل الدال على الحجية بالمطابقة دال بالالتزام العرفي على وجوب الأخذ بأحد الخبرين، يعني لا يجوز تركهما. فإذا الشارع شاد هذا الباب عليه ما يجوز لي تركهما، إذن بعد ما يجي هذا المحظور، والمحظور اللي ذكره هذا القائل قال الشارع ما صاد هذا الباب عليه، فالديلتين المشروطتين تصورها تصورهما المستشكل بهذا الناحو، انه جعل هذا حجه اذا لم التزم بذلك. اما انه ما قال ما يجوز لك ان لا تلتزم بذلك، قال اذا ما التزمت بذلك فهذا حجه، واذا ما التزمت بهذا فذاك حجه. اما انه يجوز لي ان ما التزم لا بهذا ولا بهذا او ما يجوز هذا، ما بينها الشارع. إذن فأنا بإنسان شنو؟ أن لا ألتزم لا بهذا ولا بهذا. فإذا لا ألتزم لا بهذا ولا بهذا صار كلاهما شنو؟ حجة عليه، فلزم المحظور. وسلمنا هذا الباب، قلنا لا، الشارع حكم بحكمين ظاهريين كلاهما حكم طريقي ظاهري، هم الحجية وهم وجوب الالتزام بأحدهما. مجموع هذين الحكمين هو الحجية التخييرية. الحجية التخييرية ليست فقط وفقط عبارة عن حجية هذا بشرط ترك الالتزام بذاته، حجية ذات بشرط ترك الالتزام بذاته. بل هيجي نتصور هذا ممكن معقول قضية يعني معقولة ما دي محذورة أن يجعل الشارع الحجية لكل منهما بشرط ترك الالتزام بالآخر، وفي نفس الوقت يحكم على المكلف بوجوب الأخذ والالتزام بأحدهما. فمجموع هذين
يسميه حجية الحجية على ممكن ومعقول وما يجب من ما يجب من ما يجب.
هذا خلص البحث الثبوتي خلص. بعد ذلك ننتقل إلى البحث الإثباتي. الروايات التي استدل بها على التخييف عديدة، منها رواية علي بن مهدي يقول قرأت في كتاب لعبد الله بن محمد اللي هو أحد الرواة عند رسالة كاتبها إلى الإمام الهادي إلى أبي الحسن عليه السلام. أبي الحسن بشكل مطلق هو الإمام الهادي. اختلف يقول في رسالته كاتبه إلى الإمام، اختلف أصحابنا في رواياتهم عن أبي عبد الله جلدته الإمام الصادق. روايات مختلفة يروون بشأن شنو في ركعتي الفجر، يعني في نافلة الصبح ركعتين نافلة قبل الصلاة الصبح سموها ركعتي الفجر، في ركعتي الفجر في السفر أنه شلون يصليها. فروى بعضهم أن صليهما في المحمل، ما دام بالمحمل جاي المحمل كان في الشيخ خلوا عليه الجعير فإجابوه. فبعض الروايات المروية عن جدك الإمام الصادق عليه السلام أنه ما يقال أنت بالمحمل ومحمل يمشي صلي ماكو معنى. وروى بعضهم لا تصليهما إلا على الأرض، أرضو صلي على الأرض صلي. فأعلمني يعني لا هذا الرسالة صاحب الرسالة يكتب إلى الإمام الهادي أنه هاي روايات مختلفة عن الإمام الصادق، فأعلمني كيف تصنع أنت لأقتدي بك في ذلك. فتصليهم ركعتي الفجر على المحمل ولا إلا عجاء. فوقع عليه السلام على الإمام أجاب موسع عليك لأية عملك، فأنت حر موسع عليك بأية من هاتين الروايتين عملت، سواء عملت بالرواية الأولى التي ترخص لك أن تصلي في المحمل، أو عملت بالرواية الثانية التي لا ترخص لك إلا على الأرض، بأية عملت موسع عليك. هذا الاستدلال بهذه الرواية على التخييف إنما هو بالفقرة الأخيرة موسع عليك بأية عملت، يقول على التخيل، يقول على أنه إذا تعارض خبران، إذا تعارض حديثان، إذا تعارض روايتان، فبإمكان المكلف أن يعمل بهذا أو يعمل بهذا. يعني الإمام قال موسع عليك بأية عملت، ومورد الرواية حديثان مختلفان، لأن صاحب الرسالة كتب للإمام الهادي أنه كل روايتين عن الإمام الصادق بشأن هذه الواقعة. فشلون؟ فالإمام قاله موسع عليك بأية عملك، هذه الرواية تدل على الحجية التخييرية عند تعارض الخبر.
مخير
الإنسان عن نصر إليه يعني هذا يعني جايبين إنه ما فوق يعني جايبين نفسي يعني إذا كنت شرط منه يعني
مسلمين
يعني الله الظاهر اللي خبر تعارف عقوب. الرواية الأولى تقول صليهما ترخص
لا يعني
الصلاة المحمل، الرواية الثانية لا ترخص
لا صحيح
لا ترخص
يعني
في الطريقه هذا جمع تبرع صار اصليه شنو. الروايه الاولى ترخص في الصلاه في المحمل،
الرواية الثانية تنهى عن الصلاة في المحمل وتقول لا تصليهما إلا على الأرض. لا هذا عندنا هاي الروايتين، فإذا تعارض أكو، فإن لحن هو هاتان الروايتان تعارض موجود، لأن إحداهما ترخص في أن نصلي ركعة الفجر في المحمل في السفر، والثانية لا ترخص في أن نصليها في المحمل وتنهونا بأن نصليها على الأرض. فالروايتان تعارضتان، هاي ترخص هاي مترخص.
لا مو عارف. لا بس يعني كلام الأئمة الموصل عليك بعين عارف يعني. أنا ما في بين إنه العلاج تعارف. بين أنا بين بين الإمام نفي وجود شرط إنه لا يصلي في على الأرض.
خب. هذه الرواية يقول سيدي إنه نلاحظ على الاستدلال بها ملاحظتين. الملاحظة الأولى أن يدور مقصود الشيخ من هذا، أن الظاهر من هذه الرواية عندما يقول موسع على الزعية بن عمد يقصد التوسعة الواقعية، يقصد التخيير الواقع، وهو أن المثلات مخيرة في صلاة في نافلة الصور إذا كانت السفر وعلى المحمل مخير بين أن يصليها في المحمل وبين أن يصليها لا يسترق في النافلة في السفر أن يصليها على الأرض، يصليها على الأرض أو يصليها في المحمل محمل. تفكير واحد حكم شرعي واحد يريد الإمام أن يبين هذا المفهوم، ولا يريد أن يبين التوسع الظاهري أو التفكير الظاهري الذي هو محل الكلام. نحن محل كلامنا الحجية التفكير، المدعى شنو؟ المدعى أنه إذا تعارض حديثان يعني تعارضت حجتان كل من الروايتين حجة ظاهرية، إذا تعارضت حجتان ظاهريتان فالشارع خيرنا بين الأخذ بهذه الحجة الظاهرية أو الأخذ بهذه الحجة الظاهرية. هذا معنى التفسير الظاهري، هذا هو الذي نريد نحاول أن نثبته. الإمام لا يريد أن يبين هذا، لا يريد أن يبين أنه إذا تعارض عندكم حديثان مختلفان أحدهما مثلا يأمر بشيء والآخر ينهى عن ذات الشيء فأنتم مخيرين بينهم تأخذون بهذا الخبر أو بالآخر. هذا أصلا ليس الإمام، وإنما يريد أن يبين حكما واقعيا منها، وهو أن المسافر بالنسبة لنافلة الصوم مخير بين أن يصليها على المحمل أو يصليها على المحمل. هذا مدعانا. الدليل على هذا المدعى هو أنه هم سؤال الراوي وهم جوابه كلاهما ظاهر في هذا الذي قلناه. سؤال الراوي ظاهر لأنه سؤال عن الحكم الواقع، ليه؟ باعتبار أن الراوي قبلا ينص على أنه شنو اختلف أصحابنا في رواياتهم عن أبي عبد الله في رواياته الناس، يعني يبين الواقع المعين. يقول بالنسبة لهذه الواقعة المعينة وهي صلاة النافلة نافلة الصوم في السفر، بالنسبة إلى هذه الواقعة المعينة توجد روايتان. ما دام السؤال سؤالا عن حكم واقعة معينة
وهي ناقلة الصحيح. إذن فهذا السؤال ظاهر في أنه يستفسر عن الحكم الواقع لهذا الواقع. لو كان يريد يسأل عن حكم تعارض الخبرين بشكل عام وهو المدعان، مدعانا حكم تعارض الخبرين بشكل عام بغض النظر عن مفاد الخبرين ومضمون الخبرين، ما نغرض بالمضمون، أي خبرين تعارضا بنحو التعارض المستقر نريد نشوف شنو حكم التعارض. ماشي. لو كان السائل يريد يسأل عن حكم تعارض الخبرين لكان ما كان داعي إلى أن يفترض نافلة الصدق، كان يقول ما تقول يا مولاي بالنسبة للخبرين والحديثين المختلفين والمرويين عنكم تنسوين، بينما السائل سأل عن حكم واقعة معينة وهي نافلة الصدق. وهذا في السفر هذا السؤال يكون ظاهر في أنه يسأل عن حكم الواقع إلى هذه الواقع، حكم الواقع إلى الصلاة ما يريد يسأل عن الحكم الظاهري. لو كان مقصود السؤال عن الحكم الظاهري وهو أنه أي حجة من الحجتين المتعارضتين نعمل به، شو نسوي إذا تعارضت؟ لو كان سؤال عن الحكم الظاهري لكان يسأل عن حكم واقع كلية مو واقع معين، كان يقول إذا تعارض عندنا خبران حديثان مختلفان بشكل كلي، ها؟ بعد ما يدخل في المضمون، لأن المضمون ما له دخل في باب التعارض، المضمون ما له دخل بس أي مضمون كان، هذا يأمر بصلاة الجمعة لك ينهى مكاته، هذا يأمر بمثلا أكل لحم كذا لك ينهى مكاته، أي المضمون بعد ما يفرق قاعدة عامة واقعة كلية. لو كان السائل يريد أن يسأل عن الحكم الظاهري لكان يسأل عن حكم واقعة كلية لا معين. فأولا باعتبار أنه هو يستعلم عن الحكم الواقعي باعتبار أنه طرح واقعة معينة، وثانيا قوله فأعلمني كيف تصنع عندي أكثريته، هذا بعد واي واضح فالصريح في أنه يستفسر عن الحكم الواقع، لأن يقول أنت في سلوكة الشخص شكوي يقول لي حتى أنا نسوي، واضح أن الإمام في سلوكة الشخص يسير على طبق الحكم الواقع يسير يسير على طبق الحكم الظاهر، الإمام في الله ما عنده حكم ظاهر. فأعلمني أنت كيف تصنع في هاي الواقعة في صلاة في نافلة الصبح، أنت شو تسوي حتى أنا أسوي، الإمام شو يسوي في نافلة الصبح؟ يعمل بالحكم الواقعي في نافلة الصبح وغير نافلة الصبح، الإمام يسير على طريق الحكم الواقعي. فهذا واضح، هذا كالصريح في أنه الراوي يبحث عن الحكم الواقعي في المسألة، أن في مسألة نافلة الصبح الحكم الشرعي شنو واقعا؟ ها؟ إذن فالسؤال واضح، ظاهر في أنه سؤال عن الحكم الواقع، هنا إذن مقتضى التطابق بين السؤال والجواب هو أن الجواب جواب الإمام هم جواب عن الحكم الواقع، لأنه لا معنى لأن يكون سؤال السائل عن الحكم الواقعي يعين واقعة معينة ويسأل عن حكمها الشرعي الواقعي، الإمام يغض النظر عن هذا السؤال ويصرف النظر عن بيان الحكم الواقعي لهذه الواقعة المعينة ويتوجه إلى بيان الحكم الواقع، هذا لا وجه له. سائل يسأل الإمام عن الحكم الشرعي الواقعي في مسألة معينة محددة يحددها، الإمام يقول له إذا تعارض عندكم خبران في فموسع عليك بأية عنكم، ما يطلب هذا الجواب عن الإسلام.
هذا بالنسبة لسؤال السائل. وجواب الإمام أيضا ظاهر، قلنا هم سؤال السائل ظاهر لأنه سؤال عن الحكم الواقعي، وبمقتضى التطابق بين السؤال والجواب يكون جواب الإمام أيضا جواب عن هذا السؤال، وكذلك جواب الإمام هم ظاهر في بيان الحكم بنفسه. كذلك ليش؟ لأنه الإمام غالب بالحكم الواقعي هذا من جاهل ومتصدم لبيان الحكم الواقعي، هم يعرف الحكم الواقعي وهم هو بصدد بيان الحكم الواقعي، ولا قرينة على أن الإمام هنا ليس بصدد الحكم الواقعي، قال بل أكو قرينة في رواية روايات الكلام، أكو قرينة على أن الإمام هنا لم يكن بصدد بيان الحكم الواقعي، كان يعيش ظرفا استثنائيا ظرفا غير طبيعي، فلم يكن بصدد بيان الحكم الواقعي. روايات المتحدة منها على التقديرات ناس أكو قرينة، أما ما عدم القرينة فظاهر حال الإمام هو أنه بصدد بيان الحكم الواقع. فإذا كان الإمام عارفا بالحكم الواقع وكان متصديا لبيان الحكم الواقع وكان سؤال السائل هم عن حكم واقع معينة كما قلنا، يعني كان السؤال عن حكم واقعة معينة مو سؤال كلي، فهنا بعد أن ينصرف الإمام إلى بيان الحكم الظاهري هذا كلام ظاهر، قالوا هذا يناسب حال المجتهد، مرجع المجتهد إلى العامي والمقلد إذا وسأله يا مولانا شبه في نافلة الصوب في الصفا، فمجتهد اعتبار جاهد بالحكم الواقعي، فمعقول أن هيك يجاوب يقول أكو حديثين، حديث يقول صليهما في المحمد، حديث يقول لا تصليهما إلا على الأرض، فأنت مخير بين أن تأخذ بهذا وتأخذ بهذا. هذا بالنسبة للمجتهد الجاهل بالحكم الواقعي هذا مناسب، أما الإمام العارف بالحكم الواقعي والمتصدي لبيانه وما كهم قرينة على أنه ليس بصدد بيان الحكم الواقعي، يسألوه عن حكم واقعة معينة، يسألوه عن حكم الواقع لهذه الواقعة المعينة، ها؟ فهناك الإمام يقول أكو روايتين وبأيهما تعمل، يعني ظاهر الحالة أنه يبين الحكم الواقع أن الحكم الواقعي هو التخيير والتوسع في مقام العمل. بل إذا كان السؤال عن حكم واقع كلية كما قلنا هذا حتى الإمام لا هذا مو خلاف مو ليس من غير المناسب، إذا كان السؤال عن حكم واقع كلية إذا تعارض خبران إيش نسوي؟ هناك الإمام يبين الحكم الواقع. أما إذا لم يكن السؤال عن واقعة كلية كان السؤال عن واقعة معينة فلماذا لا يتهرب الإمام من بيان الحكم الواقعي؟ لا يعرف الحكم الواقعي فيعرف ليش؟ مو متصدي لبيانه؟ متصدي لبيانه شنو يعني؟ يعني ظاهر حالة يوسف حالة أنه ما بينه هو الحكم الواقعي، فإذن هم سؤال السائل هم جواب الإمام ظاهر في هذا أولا. والملاحظة الثانية وهي أنه سافر سلمنا أن الإمام في هذه الرواية بيّن الحكم الظاهري عن كثير من إذا تعارض عندكم خبران فمخير، لكن مورد الرواية يا خبرين ممكن خبرين خبرين بينهما شنو تعارض غير مستقيم،
ما يجوز منها. احنا بحثنا عن التعارض المستقر، عن الخبرين المتعارضين تعارضا مستقرا، نريد ان نعرف هل حكم الشارع بالتخيير او لا. هذه الرواية لا تثبت المدعى، لان هذه الرواية غاية ما تثبته التخيير عند تعارض الخبرين تعارضا غير مستقر، لان موردها التعارض غير مستقر، اعتبار موردها روايتين. الرواية الاولى تقول صلهما في الماء، يعني ترخص في الصلاة في الماء. الرواية الثانية تنهى عن الصلاة في الماء. إذا ورد ترخيص وورد نهي يمكن حمل النهي على أنه نهي ترخيص، نهي الإلزام. إذا ورد دليل ترخيصي وورد دليل إلزامي، هذا الترخيص يكون قرينة عرفان على النمو ذات الدليل الآخر، ليس المقصود به الإلزام. النهي ظاهره الحرمة، مو صريح الحرمة، يعني قادر للحمل على غيره. فمع وجود الترخيص في الصلاة في المحمل يحمل النهي الوارد في الدليل الآخر يحمل على الكراهة. بالتالي عندما يقول موسع عليك بأية عملك، باعتبار انه سواء تعمل بهذا او تعمل بهذا هو ما يعني انت جامع بينهما بالجمع العرفي، جامع بين الخبرين بالجمع العرفي. التخيير في بين الخبرين المتعارضين تعارضا غير مستقر. يعني تصلي في المحمل معناه شنو؟ اخذت بالرواية تصلي في المحمل، انا اخذت بالرواية المرخصة وتركت الرواية التي تقول انها مكتوب. صلي على الباب، ما اخذت بالرواية المرخصة، يعني عملت بهذه الرواية الدالة على يعني اجتنبت الصلاة. فسواء اجتنبت المكروه او عملت بالمكروه ما عليك. فانت في مطار العمل مخير بين ان تصلي في المحمل وبين ان تصلي على الارض، وبعباره اخرى انت مخير بين ان تعمل بهذا الخبر او تعمل بهذا الخبر. احد الخبرين يرخص لك في المحمل والاخر ينهاك عن المحمل، فانت مخير ان تعمل بالترخيص او تعمل بالنهي. يعني غيبة بين الخبرين المتعارضين تعارض غير مستقر. فكيف نتعدى من مورد الرواية إلى التعارض المستقر؟ هذا يحتاج إلى معونة جائزة. يعني مورد الرواية غاية ما يكون مورد الرواية التعارض غير المستقر. يا هو بعد الجمع العرفي يقولون المكلف مخير بين ان يحصل بالمفاد هذا او يحصل بالمفاد هذا. يعني الامام يبين هذا المعنى، انه انت مخير في هذه المساله بين ان تاخذ بمفاد هذا الخبر او تاخذ بمفاد هذا الخبر. خب هذا التخيير مصرين انتوا على ان تسموه هذا تخيير ظاهري، يعني تخيير في الحجيه، يعني الامام جاي يخيرنا في الاخذ هذا الخبر او في الاخذ هذا الخبر، ما يخالف الشيء اللي يقول ما يخالف. هذا تخيير ظاهري، تخيير في الحجيه، لكنه تخيير في الحجيه في مورد التعارض غير المستقر.
في مورد من مثل مورد هذه الرواية. يعني أكو ترخيص وأكو نهي، بحيث يمكن حمل النهي على الكراهة بقرينة الترخيص. في مثل هذا المورد الإمام شنو؟ الإمام يجعل القدسية التكفيرية لأحد الخيرين أيهما كان موسعا عليك أيهما في هذا المورد. أما في غير هذا المورد، فيما إذا تعارض خبران وأحدهما إلزام والآخر إلزام بشكل آخر، وجوب وحرمة، وتعارض تعارض مستقر وما كان يمكن الجمع العرفي، هناك أيضا أكو حجية تأخيرية أو لا؟ هذا بعد لا يستفاد من الرواية. بلي روايات العلاج يمكن تصنيفه روايات العلاج إلى عدة مجاميع، أهمها مجموعة التخيير ومجموعة الترجيح. أما روايات التخيير فنستدل به من الروايات على التخيير بمعنى جعل كل منهما حجة على سبيل التخيير، والحديث عن ذلك يقع تارة في مقام الثبوت وتصوير إمكان جعل الحجية التخييرية، وأخرى في مقام الإثبات ومدى دلالة الروايات على ذلك. أما البحث الثبوتي فقد يقال فيه أن الحجية التخييرية غير معقولة، لأنه إما أن يراد بها جعل حجية واحدة أو جعل حجيتين مشروطتين. أما الأول يعني حجية واحدة فهو ممتنع، لأنه بها ثلاث فروض كلها باطلة، لأن هذه الحجية واحدة إن كانت ثابتة لأحد الخبرين بالخصوص فهو خلف تخيير القارة التعليم. هذا الفرض الأول. الفرض الثاني، وإن كانت ثابتة للجامع بين الخبرين بنحو مطلق الوجود، أي الجامع أينما وجد في أي فرد من أفراد الوجود، هذا أيضا باطل، لأنه لزم سريان الحجية إلى كلا الفردين، والحال أنه شنو هما متعارضان مع تعارضهما، يعني والحال أنهما متعارضان. الفرق الثالث، وإن كانت هذه الحجية واحدة ثابتة للجامع بنحو صرف الوجود، لم تسري هذه الحجية إلى كل من الخبرين، ليش؟ لأن ما يتعلق يعني الحكم الشرعي اللي يتعلق بصرف الوجود لا يسري إلى الثاني. الحجية هنا ما تسري لا إلى هذا الخبر لا إلى هذا الخبر، واقفة على شنو؟ أحد الخبرين. أحد الخبرين ما إلى مجيود ومن الواضح أن صرف وجود الجامع بين الخبرين ليس له مجلول ليكون حجة في الإسلام. فهذا الفرض الأول جعل حجية واحدة غير ممكن. وأما الثاني جعل حجيتين مشروطتين فهو ممكن أيضا، لأن حجية كل من المتعارضين إن كانت مشروطة بالالتزام به لزم عدم حجيتهما معا في حالة ترك، وإن كانت مشروطة بترك الالتزام بالآخر لزمت حجيتهما معا في الحالة المذكورة في حالة ترك الالتزام بهما. والجواب أن بالإمكان تصوير التخيير يعني حجية التخييرية يمكن أن نتصورها بهذا الطريق، بأن نلتزم يعني أن نقول بحجية كل منهما بشرط ترك الالتزام بالآخر، هذا أحد الحكمين الظاهرين، وأكو حكم آخر أيضا مع افتراض وجوب طريقي للالتزام بأحد، يعني هناك حكم ظاهري آخر، هناك حكم طريقي آخر هم مدعوم في الشارع، وهو أنه يجب أن تأخذ بأحدهما، أن تلتزم بأحدهما.
يعني عن الطرف الثاني
اللي يكتب فيه هذا، فالرواية ما هي؟ إيه حجية مو 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 حجية واحدة. وأما البحث الإثبات، فهناك روايات عديدة تدل بها على التفسير. منها هاي الرواية اللي قرأناها، وفقرت الاستدلال منها قوله موسع عليك أي يمكن عملته الواضح في الدلالة على التفسير وإنسان العمل في كل من الحديثين ومتعارضين. ولكن نلاحظ على ذلك، أولا أن الظاهر منها إرادة التوسع والتفسير الواقع لا التخيير الظاهر بين الحجتين، لظهور كل من سؤال الراوي وجواب الإمام في ذلك. أما سؤال الراوي ظاهر، أما ظهور السؤال في أنه سؤال عن حكم الواقعي، فلأنه هذا الظهور هو مقتضى التنصيص من قبله يعني من قبل الراوي على الحكم الذي تعارض فيه الخبران، يعني هو ينص يقول أكو خبران أحدهما يبين أنه صلهما في المحمل، والآخر يبين أنه لا يصلهما على الأرض، يعني ينص الراوي ينص على الحكم الشرعي الذي تعارض فيه الخبران. هذا التنصيص ظاهر في أنه هو يستفسر عن الحكم الواقعي، وإلا لو ما كان يستفسر عن الحكم الواقعي ما كدا إلى أن ينص على الحكم الذي تعارض فيه الخبر. ثاني يبين تعارض الخبرين فقط النظر عن مضمون الخبرين لأنه ما يفرق مضمون أي كان. إذا يريد يسأل عن التعارض فليش يبين المضمون؟ يقول إذا حديثان مختلفان إذا وردا شو نسوي؟ لماذا ينص على المضمون والحكم؟ هذا أولا. على أن قوله فأعلمني كيف تصنع أنت لأكتب يديك، هذا كالصريح في أن السؤال عن الحكم الواقعي للمسألة، لأن الحكم الواقعي هو الحكم الذي يسير الإمام على فكره في سلوكه. إذا فظهور السؤال في هذا حينئذ فيكون مقتضى التطابق بين السؤال وبين الجواب كون النظر في كلام الإمام إلى الحكم الواقعي، إذ لا وجه لصرف النظر مع تعيين الواقع. الإمام يصرف نظره عن حكم هذه الواقعة إلى بيان الحكم الظاهري العام، لا وجه له. هذا بالنسبة للسؤال. وأما ظهور الجواب في التخيير الواقعي فباعتبار أنه المناسب مع حال الإمام عليه السلام، العارف بالأحكام الواقعية والمتفدي لبيانها، والسؤال هم سؤال عن واقعة معينة بالذات مو سؤال عن واقعة كلية. فمع ملاحظة هذه الأمور ظاهر حال الإمام. وثانيا لو تنزلنا وافترضنا أن النظر في هذه الرواية في كلام الإمام قوله موسع عليك بأية عملته ناظر إلى الحكم الظاهري، أن النظر إلى مرحلة الحكم الظاهري والحجية، لكن هم الدل على المدعى، فلا يمكن أن يستفاد من الرواية المدعى مالنا وهو شنو؟ التخيير في حالات التعارض المستقر. هذا المدعى، هذا لا يستفاد، لأن موردها هو التعارض بين مضمونين، أحدهما النهي عن الصلاة على غير الأرض، والآخر الترخيص في إيقاعها في الرحمة، نهي وترخيص، وهذان مضمونان بينهما جمع عرفي بحمل النهي على الكراهة بقرينة الترخيص. فقد يراد بالتخيير الإمام عندما حكم بالتخيير إنما خير الإمام هنا ظاهرا في الأخذ بأي من الخبرين لأجل أنه المكلف واقعا مخير بين أن يصلي بالمحمل أو يصلي على الداء، لأنه حتى إذا يصلي على الداء ما مسوي شيء غير أنه حتى إذا يصلي بالمحمل ما مسوي شيء غير أنه مرتكب المكروه، كل مكروه جائز. فقد يراد بالتخيير حينئذ التوسعة في مقام العمل بالأخذ بمفاد دليل الترخيص أو دليل النهي لعدم التنافي بينهما، يعني مضمونهما ثابت واقعا، الإنسان مرخص بين أن يأتي بالمكروه أو يبتغي بالمكروه. إمامهم خير بين الأخذ بهذا الخبر أو بذاك الخبر لأجل أنه واقعا في مثل هذا المورد، يعني أي مورد أكو مكروه وأكو شيء غير مكروه، مكلف محل بين أن يسوي المكروه وبين أن شنو يستمر لعدم التنافي بينهما لكون النهي غير إلزامي، لا أن المقصود جعل الحجية